إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وندخل اليوم درسا جديدا من هذا الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، رسالة الشرك ومظاهره لبارك الميل رحمه الله. قال في العنوان، قال: ذرائع الشرك وطبائعه. ذرائع الشرك، ذرائع جمع، ومفرده مفرده عبد المجيد أبو زيد، مفرده
السلام عليكم ذريعة.
ذريعة، إذن مفرد الذرائع ذريعة، والذريعة المراد بها الوسائل. الوسائل، ذرائع الشرك معناها وسائله، الوسائل التي تؤدي وتوقع فيه. قال من الذرائع، ومعروف في شريعتنا يسمى سد الذرائع أو فتح الذرائع. قال رحمه الله: ذم الشرك. الشرك، قال: الشرك بالله معصية لا يجزي عنها كمال، وضعة، ضعة المقصود به كونه وضيعا منحط، وضعة لا يقوم منها عز، وسفه لا ترشد منه نفس. هذه حقيقة الشرك، ولذلك كان الشرك مذموما، مذموما في جميع الشرائع وفي جميع ما أنزل على الرسول عليه السلام. الشرك مذموم، مذموم، وربنا عز وجل كما ذكرنا في عدة جالس أن ربنا تبارك وتعالى قال لنبيه، لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، خطاب صريح واضح، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وذكر كذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أسماء الرسل، وجمعهم ربما في موضع لم يتكرر مثله في القرآن، أن ذكرهم وذكر منهم عدد 18 ما بين نبي ورسول. قال تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. قال تبارك وتعالى بعد أن ذكرهم، قال: ولو أشركوا، أي الذين تقدم ذكرهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم، أي هؤلاء الذين ذكرهم ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات. هذا هو الشرك أيها الأخوة. ربنا تبارك وتعالى لا يغفره كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله عز وجل كما قال المؤلف رحمه الله معصية لا تجدي معها طاعة. فإن النصوص في ذم الشرك كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم والتحذير منه. قال ولولا الجهل، لولا الجهل يقول رحمه الله لولا الجهل ما نجم له قرن، أي للشرك. ولولا الوهم ما حي له عود، ولولا العادة ما امتد له عرق. لولا اعتياد الناس وصار عادة من عوائدهم واستملحوه وألفوه ربما لا يمتد له عرق، فهو شجرة خبيثة الجهالة وعروقها لعت بالشهوات أي ما تجنيه، وعار ستر بالترهات أي الأباطيل. فلا كان الجهل، وهذا دعاء، فلا كان الجهل القبيح ولا كانت العادة الضارة التي هي التي يعني جعلت يمتد، ولا كان الوهم الضال الذي جعله يحيى، ولا كان الشرك ومساويه. قال رحمه الله آثار الشرك في الجماعة، آثار الشرك في الجماعة أي في جماعة المسلمين. قال رحمه الله إن كنت باحثا في علل انحطاط الأمم، إن كنت باحثا في علل انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب. إذن إذا كنت باحثا مشتغلا ببحث مسألة الشرك وآثارها لن تجد شيئا مؤثرا على القلوب ويجعل القلوب مظلمة مثل الشرك. وسفه الأحلام أي العقول تصير سفيهة خفيفة طائشة، وفساد الأخلاق كذلك يفسد الأخلاق. وكل واحد من أيها الإخوة من حقه أن يتأمل في أحوال الناس الذين ترى عندهم بعض أعمال الشرك أو متلطخون بالشرك، وينظر في عقله وفي أخلاقه وفي يعني أحواله كلها، سوف يجد نصيبا من هذه الأوصاف التي ذكرها لك المؤلف الآن. قال ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأضر للفوضى وأذل للشعوب. وإن كنت باحثا عن أسباب الرقي، الرقي معنى رقي الأمم وعلوها وتقدمها، قال فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق وأحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة. وإن نظرة في حياة العرب قبل البعثة لتؤيد ما أضفناه للشرك من علل ونتائج. إذن إذا أراد الشخص أن يطلع على حق الشرك وتأثير الشرك في الأمم وتأثيره في العقول وفي الأخلاق فليتأمل حياة العرب. وللألوسي كتاب على كل حال ينصح به أهل العلم هنا في هذه المسألة سماه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، مطبوع في 3 مجلدات. يعني تطلع على أحوال العرب كيف كانوا يعيشون قبل الإسلام في جميع مجالات حياتهم. نعم. ثم لما جاء الإسلام بعضهم شرح الله صدره الإسلام فدخل فيه، فتغيرت مجريات حياتهم كلها، وصاروا أمة، أمة من أمم، نعم، وصارت لها السيادة والريادة، وصار لها الصولة والجولة في العالم كله، بعد أن كانت قبلهم للروم والفرس. نعم. قال: وإن نظرة في حياة العرب قبل البعثة، المقصود البعثة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤيد ما أضفناه للشرك من علل ونتائج، وإن وقفة على حياتهم بعد البعثة لتبعث على التصديق بما أنصناه بالتوحيد. يعني كانوا مشركين، كيف كانوا منحطين، نعم، أمة أميون لا يقرؤون لا يكتبون، أفكارهم في غاية التسفل، طموحاتهم لا شيء فيها إلا أن يأكلون ويشربون فقط. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كيف صار وكيف صارت حياته هناك. إذن قال: وإن تلك النظرة وهاته الوقفة لا تبين سبب عز المسلمين ومنعتهم بعد عصر النبوة. وكل من قارن بين حياتنا اليوم وحياة المشركين بالأمس استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسلمين منذ أمد، وأن نتائجه قد ظهرت فلا تخفى على أحد. ينتبه جيد المؤلف رحمه الله كأنه يمهد أذهاننا وأفكارنا حتى نفهم عنه ما سوف يفصل فيه، لأن كل هذا الكلام الذي ترون أننا يعني ترون المؤلف رحمه الله يتكلم فيه ويفصل، نحن لازلنا في مقدمة الكتاب، الكتاب رسالة الشرك ومظاهره، مظاهر الشرك سوف يذكرها واحدة واحدة ويبوب لها، ولكن هذا كلام كله في الشرك والمعارضين لدعوة التوحيد وآثار الشرك والتوحيد وما إلى ذلك كله. قلت وهكذا على كل حال نحن أيضا في دعوتنا ينبغي أن نسلك هذا المسلك، أن نفضح الشرك ونعرف كذلك الناس بعقائد الشرك ما هي. وفي القرآن الكريم الشرك كان هو يعني الذي الكلام يعني كثر عليه والتحذير منه والإنذار، والرسل وكل المصلحين على مر التاريخ كانوا على الجادة كلهم إنما هو شك. قال رحمه الله: الجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة، الجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة. قال: هذه آيات التنزيل ليس لكثرتها في موضوع الشرك مثيل، وهذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحذر من كل ما هو منه بسبيل. ألا تدل تلك العناية على أن جناية الشرك أفظع جناية، وأن وقاية الجماعة منه أمنع وقاية. إذن هذا ربما كلنا والحمد لله لا شك أنه يقرأ كتاب الله عز وجل يوميا فليلتفت وليتأمل ما هو الموضوع الطاغي في يعني كتاب الله عز وجل والذي يتناوله القرآن الكريم ببيان خطره والتحذير منه إلى آخره، سوف يجد الشرك. قال: ليس العجب لو كنا نسمع أو نعقل من حديث العلماء، في الشرك وبيانهم له، هذا ليس محل عجب. إنما العجب من سكوت بعض المتأخرين عنه. إذن هذا هو العلو الذي يدعو إلى الغرابة. وكيف تكون الغرابة هنا؟ عندما تنظر في كتاب الله عز وجل وتجد أن الشرك التحذير منه متكرر ومع ذلك هذا الفقيه، هذا المدرس، هذا الذي يشار إليه أنه عالم، لماذا لا تكون دعوته كدعوة القرآن الكريم؟ يحذر مما يحذر منه القرآن الكريم ويكثر، لماذا؟ هذا هو التعجب، هذا هو التعجب. وإن ورد في صيغة السؤال كأنه مستغرب. نعم، إذن فنستفيد في الأخير أن هذا دعوته ليست دعوة القرآن. قال: ليس العجب لو كنا نسمع ونعقل من حديث العلماء في الشرك وبيانهم له، من العلماء المصلحين. إنما العجب من سكوت بعض المتأخرين عنه. متأخرين معناها يعني العلماء المتأخرين، كونهم يعني تركوا الكلام في الشرك حتى صار الشرك خفيا على المسلمين، وداخلهم وداخل أعمالهم وصار جزءا من عاداتهم وهم لا يعلمون، لأجل قلة من ينبههم حتى يتسرب إلى نفوس الموحدين ويجري على ألسنتهم ممتزجا بما يتلى في شأنه من القرآن، فتجتمع في ذات واحدة دواعي الضعف والقوة، طبعا هي التوحيد، وتظهر على نفس واحدة أعراض التفرق والوحدة، أعراض التفرق والشرك وأعراض الوحدة والتوحيد، ويجري من لسان واحد زجاج الجهل وعذب الحكمة. وهذه متناقضات. المفروض أن الإنسان المسلم الذي يعرف الإسلام حقيقة لا يكون على هذه الحال، المزدوجة التي ربما يتكلم بالشرك ويتكلم بالتوحيد، يتكلم بما دعت إليه الرسل أحيانا، ويتكلم كذلك بدعوة أحيان أخرى. قال: ثم تجد الناحية الفاسدة من يتعاهدها بالفساد حتى تطغى وتفقد الجهة الصالحة من يغذيها فتفنى. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وتقدم أن قلنا أن هذه الآية يعني فسرت بأنه ما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم مشركون به في الألوهية، أو ما يؤمن أكثرهم بالله تبارك وتعالى إلا ويكون إيمانهم مخلوطا بشيء من الشرك بالله عز وجل، خلطوا أعمالا صالحا وآخرتين. هذا موجود كذلك، وكذلك نحن نستطيع أن نتأمله في أحوال كثير من عامة المسلمين. قال: وصف الكتاب للشرك والمشركين. وصف الكتاب القرآن الكريم للشرك والمشركين. قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذه الآية أيها الإخوة يعني تبين أن الشرك يحدث في نفوس أصحابه من الأحوال التي نعم الآية أخبرت بها. قال عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. من كان في قلبه شيء من الشرك تجده دائما يخاف. العكس، الموحد يقل في الخوف، حتى الخوف الطبيعي يقل. وذلك كذلك نحن نجرب أنفسنا ونختبرها ونمتحنها. إذا الإنسان قال روح مسكين يخاف، كما يخاف كثير من الناس، يخاف من الأماكن المظلمة، يخاف من الأماكن المضيئة، يخاف، عنده الخوف مبالغ فيه، ربما يخاف ولم تنعقد أسباب الخوف، وعنده تخوف شديد جدا، هذا ربما لم تظهر عليه آثار التوحيد، ولا يزال يعاني من بعض مخلفات الشرك التي ربما لا تزال بقاياها معه، فليجتهد في التخلص منها. مؤمن شجاع موحد شجاع، ويقل أن يكون خائفا في كل شيء، قلنا حتى الخوف الطبيعي لا تجده يعني ممكن مبالغ فيه عنده وخوف يعني زائد. قال فأفادت الآية، المقصود سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أفادت الآية أن المشرك في الدنيا ذليل رعديد، وجزاؤه في الأخرى الخزي والعذاب الشديد. قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه الواو قلنا واو الحال، وهو يعظه قولا فيه موعظة، والموعظة معنى الكلام الذي يقصد ويستهدف القلب ليرققه، بل الموعظة. يا بني لا تشرك بالله، إذن وهو يعظه ابنه. لذلك نحن أيها الإخوة هذه قدوتنا كذلك في تربية أبنائنا، نأخذ بهذا الذي ذكره الله عز وجل عن هذا الحكيم لقمان، ليس نبيا ولكنه عبد صالح، يغنينا عن حكاية الأولياء والصالحين الموهومة والمكذوبة. هذه واحدة إذا أردنا حاجتنا ونصيبنا من الكلام في أولياء الصالحين، فهذا واحد منهم نذكر حاله وهو يربي أبناءه. أول ما ينبهه عليه يا بني لا تشرك بالله، أول شيء لا تشرك بالله، بمعنى وحده وحده لا تشرك بالله. ولذلك أيها الأخوة نحن كذلك أولى بهذا، نحن في منطقة تعز نعم بأعمال شركية، والسالم من سلمه الله عز وجل. إذن يقول الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، أي حق الظلم وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. أنت عندما يعني تعظم غير الله عز وجل ظلم، تدعو غير الله الدعاء لا يكون إلا. إذن قال والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، وهو إما ظلم للناس أو ظلم للنفس، أو ظلم للنفس. ماذا عندك بعدها مباشرة؟ أبو عبد الرحمن ماذا عندك بعد هذه الجملة؟ أو ظلم للنفس؟
السلام عليكم.
السلام.
والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو إما ظلم للناس أو ظلم للنفس، والشرك يجمع بين الأمرين.
نعم.
فهو ظلم للمعبود.
نعم. إذن قال والشرك يجمع الأمرين. معليش على كل حال بالعودة إلى الأصل سوف تجدون أو ظلم في حق الله، أو ظلم في حق الله، وذكر الثلاثة أجناس الظلم. إذن أيها الإخوة هذه حقيقة الشرك، الشرك كما قال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم وظلم عظيم. إذن قلنا إذا كان الشرك هو وضع الشيء في غير موضعه، والشرك ربما والظلم نحن الذي نعرفه هو أن الإنسان يتصرف في أو يعتدي على حق الغير، هكذا اعتدنا أن نقول الظلم بهذا المعنى، وهو معنى صحيح نعم. ففيه أجناس الظلم الثلاثة، ظلم في حق الله عز وجل لأن من يعبد غير الله تبارك وتعالى طبعا فقد جعل العبادة غير مستحقها. وظلم للنفس، نفسك قد ظلمتها لأنك عبدتها لغير من يستحق العبادة، خضعتها وأذللتها لغير من يستحق العبادة. وكذلك هذا الذي عبدته ظلم في حق الناس، ظلم للناس، أنك ربما إذا كان صالحا سوف يتأذى. إذا كان عبد صالح يعرف حق الله تبارك وتعالى سوف يتأذى بصنيعك. أي ولي أولياء الله الصالحين إذا كان في الحياة وليا حقيقيا، حقيقيا نعم، لا يرضى بالتصرفات التي يعلم أنها يوما ما سوف تتطور وتصير إلى حالة ربما الناس يعني يتخذونك ندا لله تبارك، لا يرضى بها أبدا، ويخجل ويغضب عندما يرى الناس يعاملونه بها. إذا رأى شخص مثلا ينحني له أو يركع له أو يسجد أو ينثني عندما يريد أن يصافحه لابد أن ينهره ويزجره ولا يفرح بهذا التصرف. ولكن للأسف رأينا بعض الناس يغضب إذا لم تفعل له هذا، بل ربما يرى أنك قد أنقصته حقه. إذا هذا في حق صراحة ليس ولي لله، هذا النوع بعيد جدا عن صفات الأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حتى القيام له، القيام له كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني كانوا لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يعرفون أنه يكره ذلك، أو كما قال حتى القيام له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب للصحابة أن يقوموا له، وكان ينهاهم ويقول لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، وانهاهم عن القيام وانهاهم عن كلمات صدرت من بعضهم. وكان صلى الله عليه وسلم نعم لا أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، ونحو ذلك من التصحيحات التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبعد. وذكر الله عز وجل لنا عن عيسى عليه السلام قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن هؤلاء أولياء الصالحين الحقيقيين الربانيين، نعم، الذين قلنا لا يرضون. علي بن أبي طالب رضي الله عنه طائفة من الروافض، اعتقدوا في الاعتقادات وغلوا فيه، غلوا فيه، فكان أن حفر لهم أخدودا، حفر في الأرض أخدود، وأبرم فيه النيران وأخذ يرمي بهم في ذلك الأخدود. وإن كان يعني التعذيب بالنار لم يوافق على ابن عباس رضي الله عنه، ولكن وافق على أصل القتل أنه أخذ يقتلهم هؤلاء الذين غلوا فيه، يقتلهم بالنار. إذن هذا هو الذي يفعله، نعم، ويغضب من يعني أحس أو شعر بأن طائفة من الناس ربما من حواليه وربما يزعمون أنهم يعني يحبونه ويزعمون أنهم من أنصاره ومن أحبابه ويحيطونه بالعناية، ولكنهم يعني يعامل له بعض المعاملة فيها غلو، سواء من حيث مصافحته أو من حيث مخاطبته ربما ببعض الألقاب إلى آخر ذلك، فتجده ينهاهم عن ذلك ويزجرهم. وتأملوا أيها الإخوة، تأملوا جيدا أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البناء على المساجد لا يحضرني أن أقول كلها، ولكن جلها ورد وهو صلى الله عليه وسلم في فراش الموت. رويت عنه وهو صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير خوفا من أن أمته تفعل به مثل ما فعل من قبلهم برسله. كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذوا قبور أنبيائهم، كأنه يوصيهم صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا بقبري مثل ما فعلت اليهود والنصارى بأنبيائهم. نعم انظروا، هل هناك قبر على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا على محمد بن الوهاب، ولا على ابن القيم الجوزي رحمه الله، ولا على مالك ولا الشافعي؟ إن هؤلاء دعوتهم كلها كانت قائمة على التوحيد، بينما غيرهم نعم تجد عليهم قبة والضريح وتجد عليهم مبيض وعنده زيارة وعنده موعد، لأن حياته كلها كانت هكذا. نعم على أيها الإخوة، نعم نستفيده من ما نعرفه من حياة كثير من الدعاة إلى التوحيد، إذا كانت دعوته نعم قائمة على النهي عن هذه الأشياء، كيف الناس ربما يسوغ لهم يقولون نحن هذا كان يحارب هذا الشرك ويحارب هذا يعني القباب وكذا وكذا، ونحن الآن على القبة؟ مستحيل، لا يفعلنه به، ولكن إذا رأوه يعجبه هذا ويفرح به ويسعد به ويذكره لهم، نعم طبعا سوف يعني يقول هذا هو الذي يريد شيخنا، هذا هو اللي باغي، باغي قبة ندليه وتبيض وانزل للزيارة وانختموا على السرقة وانزل للمناسبة إلى آخره، وهذا هو يعني دينه مبني على هذا. نعم قال رحمه الله تعالى: والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو إما ظلم للناس أو ظلم للنفس، والشرك يجمع الأمرين فهو ظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا، وزيادة طغيانه إن كان صالحا، وظلم للنفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج. وعد الله للموحدين، قال رحمه الله: وعد الله للموحدين أهل التوحيد أهل لا إله إلا الله. قال الله تعالى مخبرا عن الموحدين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وصف السنة للشرك، ذا المؤلف رحمه الله تراه نعم كلامه دائما على عادة أهل العلم، يحبون إذا تكلموا بكلام أن يبحثوا له في نصوص الوحيين عما يصدقه ويطابقه، وبذلك تحصل الطمأنينة بصحة كلامه، سيما لنا نحن نحب نعم أننا نطمئن ونتيقن من صحة الكلام إذا وجدنا نصوص وحيين، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه كل موحد. قال: وصف السنة للشرك، إذن بعدما جاء بنصوص من القرآن الكريم تصف الشرك والمشركين، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ منه كذلك أن المؤلف رحمه الله ليس على ما هو معروف لبعض الفرق الضالة من إسقاط السنة من الاعتبار، فترى المؤلف رحمه الله نعم نصوص السنة حتى وإن ربما أورد أحاديث ضعيفة، لكن هذا أصل سلفي أن الإنسان نعم يأخذ بنصوص الوحيين بالقرآن الكريم وكذلك بما صح لديه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن هذا هو أعظم الذنب، بمعنى لا أعظم منه. وهذا بيان واضح أن الشرك بالله عز وجل هو التنديد، عبر أنه أن تجعل ندا هو الشرك، هو عين الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال عز وجل: لم يكن له كفؤا أحد. وقال عز وجل عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بمعنى أن تدعوه كما تدعو الله عز وجل، تخافه كما تخاف الله، سواء كان وليا صالحا، وسواء كان جنيا، وسواء كان ملكا، وسواء كان نبيا، وسواء كان من كان، يعني تعامله كما تعامل الله عز وجل بأنواع العبادة. هذا هو التنديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: أنا أغنى الشركاء. هذا حديث قدسي. أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: انظروا هذه اللفظة التي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عنها وبينها. بل وكذلك أيها الأخوة، نحن قد نسكت لاعتبار معين عن بعض المخالفات التي قد تقع، نعم، من شخص ربما قد يقول: أنا مار في الطريق، لا يسعني أن أصح له كلمة قالها. ولكن إذا كانت شركية أيها الأخوة، يحذر الواحد أن يتساهل في أمر الشرك ويسكت في التأول. كان شركا يسمع واحد طاحت له حاجة يقول: يا كذا، ولا يا زلمة، يا جلبات، يا للهنوبة، يا الشيخ القاضي الهلالي، ونحو ذلك من العبارات التي لا يجوز له السكوت. نعم. وإذا كان في مجلس فلا يجوز له جلوس. قال وعن ابن عباس، نعم، قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. انتبهوا جيدا، ما شاء الله وشئت. إذا قوله وشئت عطف على مشيئة الله تبارك وتعالى، مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا العطف إذا كان بالواو فإنه يكون عطف عالي على كل حال، كأن صاحبه، نعم، يعني لم يفرق بين مشيئة الله التي لا مشيئة تضاهيها وبين مشيئة العبد. قال: ما شاء الله وشئت. خطأ، وبالحقيقة خطأ لفظي. والظن بالصحابة رضي الله عنهم لا يجعل مشيئة العبد مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كمشيئة الله. أشك أنه موحد، ولكنه يقع يجري على اللسان، نعم، أخطاء لفظية تحتاج إلى التنبيه عليها، سيما من هو معتن بدعوة التوحيد ودعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، لا يسكت عن هذه الأخطاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادره، نعم، وقال: أجعلتني أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هكذا تقول، لا تقول ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده. لا تذكر مشيئة العبد ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشيئة الله عز وجل. وإذا كان ولا بد ذكرتها، فإذا قلت ثم قد يكون ذلك سائغا. النبي عليه السلام أرشده إلى الأفضل، وهو أن تقول ما شاء الله وحده. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يصحح لهم أخطاءهم وما يقع منهم من هنات وألفاظ تحتاج إلى تصحيح. قال رحمه الله: مطعن المشاغبين. مطعن المشاغبين بمعنى الدعوة، هذه دعوة أهل السنة في أي زمان كانت، في أي زمان كانت لا بد أن يكون لها أعداء، أعداء يترصدونها ويبحثون عن زلاتها وعن أخطائها، ويعترضون كذلك على أدلتها بالشبهات ونحو ذلك من أعمالهم الشيطانية. والغافل من الناس من هكذا يعني تجتره كأنه يعني أمر كأنه لا يوجد، كأنه لا يوجد لها أعداء. لا، يعني اليوم كذلك دعوة السنة والجماعة كذلك لها مشاغبين، لها طاعنين، لها ناس يتربصون بها. نعم. إذن قال رحمه الله: إن أهل زماننا قد رضوا حالتهم وسخطوا على نصحائهم مقالتهم، وقالوا قد جاءونا بعلم جديد، وقد سبقهم علماء أجلاء لم نسمع منهم نكرانا لهذا الأمر. إذن كذلك هذا الكلام شبيه به، أو هو عينه ما نسمعه كذلك من بعض الطرقيين بمثل هذا الكلام. يقول نعرف فلان وفلان وفلان، ويعددون عليك مجموعة من العقل عمر ما تكلمون على هذا الشيء، وكانوا يفعلون وكذا وكذا، لنتم جئتوا الدين جديد، هكذا يقولون. فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شدى شيئا من العلم زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية. إذن ربما قد يكون بينهم من هو عنده شيء من العلم يؤول لهم النصوص الشرعية، يؤولها بمعنى يقتل مدلولها بطريق التأويل، وبصرف أقوالهم وأعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام. بمعنى يصور لهم: أنتم ما لكم خذ منكم الصالحين الأولياء، أنتم على بالكم اللي ما ينفع ما يضر، وهكذا يقول لهم. وإنما أنتم بغيت توصلوا بجاههم عند الله عز وجل، ربي أعطاهم ويعطيكم، وكذا إلى آخر ذلك من الكلام. إذن قال: وإن كان خلاف مرادهم، ثم زعم لهم أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدعها ابن تيمية. إذن هذا هو الذي يعمله الطاعنون في هذه الدعوة. قال الجواب عن ذلك: لا، لم نأتي بعلم جديد في نظر الدين، ولكن جديد في آذان بعض المستمعين، جديد في آذان بعض المستمعين ومن تقدمنا من العلماء. بعضهم أنكروا مثلنا فطعن فيهم وحيل بينهم وبين العامة، وبعضهم أسروا الإنكار لمن وثقوا بامتثاله، ومنهم من كتم لغلبة يأسه ومحافظة على هناء نفسه، ومنهم من لم يكن يهتم بهذا الشأن وإنما اشتهر بمسائل الفروع. إذن كأن المؤلف رحمه الله يعني يقسم الناس والعلماء وموقفهم نعم من أصناف الناس. قال: ومن تقدمنا من العلماء، من تقدمنا من العلماء، بعضهم أنكروا مثلنا. هكذا يقول العلماء، من كان ينكر الشك. ولا شك، لا شك أن العلماء في كل مكان من منهم نعم قائم بما أوجب الله تبارك وتعالى لا يسكت أبدا. قال: فطعن فيهم وحيل بينهم وبين العامة، وبعضهم أسروا الإنكار بمعنى كانوا ينكرون بقلوبهم، أو ينكرون فقط على من يعلمون أنه يستمع لدعوته، وأما غيرهم من العامة فلم يكونوا ينكرون عليهم علانية. ومنهم من كتم لغلبة يأسه ومحافظة على هناء نفسه، من موجود صرف من العلماء اختار هذا نفسك، وهو أنه ينكر في قلبه فقط ولا يخالط الناس ويسكت. هذا ربما طريق صح، وإن كان ليس هو المطلوب، لكنه يعني سلكه بعضهم، يعني لا يخالط الناس في منكراتهم، ولكنه يسكت وقاية لنفسه ويعتزله ويبتعد عن منكراتهم ولا يحضرها. وربما كذلك صارح بعض خواصه لقائه نعم بموقفه. قال رحمه الله: ثم العلماء الثقات حجة فيما يأثرون لا فيما يفعلون ويقفون. إذن بعد هذا كله كان المؤلف رحمه الله يقول أن العلماء في حق حجة إنما وفيما يعني يذكرونه من أثار، ولا يكون الفعل أو التقرير حجة إلا من النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. فأما تأويل النصوص فأكثر تحريف للكلمة عن مواضعه، بمعنى الذي سلكه الطاعن فأكثره تحريف للكلمة عن مواضعه، وغض من مهابة ظواهرها وعظم موقعها في النفوس. وأما صرف أقوال العامة وأفعالها إلى غير مرادها، يعني أقوال العامة الناس عندما يفعلون فعلا يجدون بعض الفقهاء يقول لهم أنتم ما تقصدوش كذا، أنتم ما هو قصدكم، وأنتم ما هو إلى آخر الكلام. فتغرير بها وإغراء لها على الباطل. وأما ابن تيمية فلم يبتدع ضلالة، وإنما أحيى السنة ودعا إلى الهدى واجتهد في النصح، وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص، ولكنه دين الله العام، وما جعل العوام يستخفون بما وقعوا فيه من الشرك الجلي إلا الاعتياد وجبن متأخري العلماء عن الجهر بالإرشاد. إذن أرى أن نتوقف هنا بالنسبة لكتاب. إذن بهذا نختم إلى موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.